الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، موضوعنا في هذا الدرس يجتمع تحت عنوان ما يباح وما يكره وما يحرم على الصائم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من الأحاديث تتعلق بهذه المسائل: أشياء تباح للصائم وأشياء تكره له، وأخرى تحرم عليه، وهذه التي تحرم عليه بعضها من مفطرات الصوم، وبين ذلك أحاديث يتعلق بها بعض المسائل في حكم الفطر والصيام. أول هذه الأحاديث عندنا الحديث رقم 552 بترقيم العلامة البسام رحمه الله، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. وهذا الحديث حديث صحيح، وقوله في الحديث ولكنه كان أملككم لإربه قولها، يقول الشارح: المراد به هنا الذكر خاصة، والمعنى أنه كان غالبا لشهوته، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك شهوته إذا قبل وهو صائم أو باشر وهو صائم. المباشرة المراد بها هنا ما دون الجماع، يعني ملامسة المرأة، تقبيل المرأة، الاحتكاك بالمرأة، فالمباشرة ما دون مباشرة المرأة بما دون الجماع، يعني لا يجامع. في هذا الحديث بيان مسألة من مسائل الصيام، وهي حكم تقبيل الصائم لزوجته وحكم مباشرة الصائم لزوجته. فبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولكنها نبهت على أمر عظيم، وهو قولها: ولكنه كان أملككم لإربه. فدل هذا الحديث أنه يجوز للصائم أن يقبل وأن يباشر بهذا الشرط، وهو أن يكون مالكا للشهوة، يعني أن يملك نفسه عن خروج المني وعن الإنزال، وأن يملك نفسه عن جماع المرأة. فإذا ظن أن فعله هذا قد يؤدي به إلى الجماع وهذا محرم، أو يؤدي به إلى الإنزال فهذا محرم أيضا، فإن عليه أن يبتعد. وسيأتي معنا أن جماع الصائم مفسد لصومه وموجب للكفارة إذا كان في الصيام الفريضة. ويأتي معنا أيضا أنه أيضا إنزال المني بشهوة في حال الصوم مفطر للصيام، وهذا باتفاق أهل العلم خلافا للظاهرين. فإذا كان يملك نفسه الإنسان فهذا دليل على الجواز. ولهذا بعض الفقهاء ذكر في هذه المسألة أنه يرخص للشيخ الكبير ولا يرخص للشاب، ولكن هذا غير منضبط، وجاء فيه بعض الأحاديث الضعيفة، هذا غير منضبط، لأن القضية مرتبطة بالشهوة وليست مرتبطة بكبر السن أو بصغره، لأنه قد يوجد شيخ كبير لكن لا يملك نفسه، وقد يوجد شاب يملك نفسه. فالقضية ترجع إلى ما نبهت إليه عائشة رضي الله عنها من قولها: ولكنه كان أملك لإربه. نعم. لا، تقبيل حب، تقبيل شهوة. نعم، يعني يقبل، عادة يقبل الرجل زوجة تقبيل شهوة، لكن يملك نفسه أنه ما يؤدي إلى أكثر من ذلك، إلى أكثر من ذلك له الجماع أو الإنزال. بعض الناس ما يملك نفسه، بعض الناس مش من القبلة، من النظر قد ينزل، ولهذا يمنع من النظر أو تكراره، وكذلك يمنع من القبلة، لأنه لا يعرض نفسه لإفساد الصيام. فمن كان يملك يعني ألا يقع في المحظور جاز له أن يقبل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل ما ذكرنا بعض الفقهاء يرخص في ذلك. نعم. أما إذا كان ملامسة المرأة عبارة عن ملامسة بعيدة عن الشهوة أو ملامسة عادية فهذه لا شيء، هذه أصلا لا شيء فيه. كان يصافح زوجته أو يصافح أمه أو أخته أو نحو ذلك، فهذا لا شيء فيه. وهي أيضا هذه المسألة متعلقة بمسألة نقض الوضوء، هل تنقض الوضوء أم لا تنقض؟ الجواب لا، ما تنقض الوضوء. يعني لو كان إنسان متوضئ وصافح إحدى النساء من أقربائه، لأنه ما يصافح أجنبية، فهل يفسد الصوم ينتقض الوضوء؟ الجواب لا، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية الذين يرون أنه ينتقض بمجرد الملامسة. لا، لا ينتقض إلا بخروج المني. من الأشياء التي تدل على أن إنزال المني مفسد للصيام استدل بها الجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا أخذ منه الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء أن إنزال المني مفسد للصوم، سواء كان عن طريق الملامسة أو حتى عن طريق النظر أو حتى عن طريق التفكير، لأن بعض الإنسان قد يسترسل في التفكير أو يسترسل في النظر إلى بعض نسائه أو حتى إلى شيء محرم أو حتى إلى الصور، فإذا أدى به الإنزال فسد صومه. وكذلك إذا استعمل ما يسمى بالعادة السرية فأنزل، فإن ذلك أيضا من مفسدات الصوم، خلافا مثل ما ذكرنا للظاهرية. فالظاهرية عندهم رأي في هذه المسألة، وفي الحقيقة مذهب الجمهور هو الأقرب وهو الأصح. والعلماء يفرقون بين المني والمذي، خروج المني والمذي. المني ماء أبيض يخرج عادة يخرج بتدفق مع شهوة، إذن له ضابطان: أنه يخرج متدفق، وثانيا يخرج بشهوة في الغالب. فهذا المني هو اللي يتكلم عليه الفقهاء بأنه مفسد للصيام، بخلاف المذي. المذي ماء أبيض لزج يخرج عادة عند مقاربة المرأة مثل ملامستها أو عبارة عن يعني مداعبتها أو نحو ذلك، أو عند التفكير، فما فيه تدفق، فيه لزوجة وينزل بتقطع، هذا ما يفسد، هذا لا يفسد الصيام. لكنه أيضا إذا كان ناتجا عن تفكير أو عن نظر وملامسة، فإن هذا مما ينقص ما عليه الإنسان في صومه. ومثل ما ذكرنا، الصائم عليه أن يبتعد عن كل ما يشين صومه وما ينقص أجره. إذن هذا الحديث يتعلق به مسألة من مسائل الإباحة، وهي إباحة القبلة والمباشرة بشرطه، وثانيا يتعلق به نوع من أنواع مفطرات الصوم، وهو أن الصوم يفسد بنزول ماذا؟ المني. الحديث الثاني: حكم الحجامة للصائم، هل للصائم أن يحتجم؟ ذكر في هذا الباب رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. والحديث الثاني حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. يقول ابن حجر: رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. الخمسة مثل ما ذكرنا دائما هم الإمام أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو استثنى منهم الترمذي. وأشار الشارح رحمة الله عليه إلى أن النسائي إنما أخرجه في الكبرى. يقول: وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال: هو صحيح، جاء من غير وجه. وكذلك أخرجه ابن خزيمة في صحيح وابن حبان، وهو كذلك هو حديث صحيح جاء من طرق كثيرة جدا. ثم ذكر الحافظ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. الدارقطني رواه في السنن، وقواه المقصود أنه قال رجاله ثقات، قواه المقصود أنه قال عنه رجاله ثقات. وهذه الكلمة في الحقيقة لا تدل على تصحيح، لأنه قال رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة، ولكن العلماء تعقبوا الدارقطني على ذلك وبيّنوا أن الحديث حديث منكر لا يصح. فحديث أنس حديث غير صحيح، حديث أنس حديث غير صحيح، وفيه نكارة كما بيّن ذلك العلماء. المقصود أن هذه الأحاديث الثلاثة تتكلم عن مسألة وهي حكم الحجامة للصائم، والحجامة معروف، حجامة معروفة. حديث ابن عباس يدل على ماذا؟ حديث ابن عباس يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فدل هذا على جواز الحجامة للصائم. حديث شداد بن أوس يدل على أن الحجامة للصائم لا تجوز وأنها من مفسدات الصيام. إذا تعارض هذان الحديثان، فاختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين. الإمام أحمد يقول حديث عبد الله بن عباس حديث ضعيف. طيب الحديث في البخاري، طبعا الإمام أحمد شيخ البخاري، الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم ضعفوا حديث البخاري، قالوا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم هذا صحيح، وأما احتجم وهو صائم قالوا هذا خطأ من الرواة. ومعنى هذا أنهم يقولون حديث عبد الله بن عباس لم يثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، بقي عندنا على هذا القول حديث واحد، قالوا فنعمل به، وهو يدل على أن الحجامة للصائم من المفطرات. الجمهور غير أحمد رحمة الله عليه قالوا لا، الحجامة للصائم جائزة لأنها كانت في بداية الأمر ممنوعة على الصائم ثم رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وإذا كان الحديث الذي في البخاري أنتم لا تصححونه فقد جاءت أحاديث أخرى تدل على الترخيص، من أشهرها حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم ورخص في الحجامة. فكلمة رخص معنى أنها كانت ممنوعة ثم أذن فيها، وبناء على هذا فجمهور أهل العلم يقولون حديث شداد بن أوس حديث منسوخ، حديث شداد بن أوس حديث منسوخ. ما معنى قولهم حديث منسوخ؟ حديث منسوخ يعني هذا الحكم كان في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام لمصلحة، ثم بعد ذلك رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النسخ في اللغة معناها الإزالة، كما تقول نسخت الريح الآثار، لما تمشي أنت في صحراء على الأرض يأتي ماذا؟ آثار، فتأتي الريح فنقول نسخت الريح الآثار، يعني أزالت الأثر. هكذا يأتي حكم شرعي يدل على تحريم هذا الشيء، ثم يأتي إذن آخر من النبي عليه الصلاة والسلام فينسخ الحكم الأول، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور. في بداية الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام منع من زيارة القبور، ولا تزور ولا قبر، وكان يخاف عليهم من عبادة القبور ووقوع الشرك. فلما دخل الإيمان في قلوب الناس وانتشر الإسلام رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن الحكم الأول تحريم زيارة القبور كان في بداية الإسلام، نسميه ماذا؟ منسوخ. الحكم الثاني ألا فزوروها، نسميه ماذا؟ ناسخ. هكذا هنا أفطر الحاجم والمحجوم يدل على أن من احتجم أو حجم فهو مفطر. ثم يقول أنس، يقول أبو سعيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، إذن هذا نسخ الحكم في الحديث الأول، نسخه فدل على جواز الحجامة. إذن هذا يا إخوان، والنسخ موجود، النسخ موجود في القرآن وموجود في السنة. قال الله سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا يا إخواني باب النسخ باب عظيم، وهو يدل على أهمية طلب العلم. إنسان مثلا فتح الكتاب وقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وذهب سأل الشيخ شيخ هذا الحديث إيش صحيح ولا ضعيف؟ قال له الشيخ هذا الحديث صحيح. إذن سيعمل بحكم منسوخ. إذن لابد من النصوص الشرعية أولا يتأكد من ثبوت النص، وثانيا يتأكد من فهم العلماء للنص. إذن يحتاج الإنسان إلى أن يسأل أهل العلم، يقول لهم هل نعمل بهذا أو لا نعمل به، كيف نقول كيف نفعل، فهم يعلمونه. ولهذا كان الحسن كان الإمام علي كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا ينبغي لأحد أن يعلم أو يفتي حتى يعلم الناسخ من المنسوخ، يعني فيما يعلم. إذا تعلم مسألة لا بد أن تتعرف هل هي محكمة أو منسوخة أو نحو ذلك. إذن الجمهور من أهل العلم يرون أن الحجامة كانت ممنوعة على الصائم في أول الأمر، ثم رخص فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
خذوا من الحديث الأول
حديث أبي سعيد
اللي ضعفه الإمام أحمد،
الجمهور استدلوا بحديث البخاري، لكن حديث البخاري فيه كلام للمحدثين، فيبقى أحاديث أخرى حديث أبي سعيد، وجاء أيضا من حديث أنس وغيره أنه النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة للصائم. يتفرع الآن الحجامة ما هي؟ الحجامة عبارة عن إخراج الدم من جسد المريض بطريقة معينة، وهي طريقة معروفة. العلماء تكلموا عن مسألة قريبة من هذا، وهي ما يسمونه بالفصد. الفصد أيضا هو إخراج الدم من جزء معين، وكذلك مسألة أخذ التحليل، تحليل دم مثلا، يقول أنت صائم لك حلل، أو يسحبون منك دم. العلماء الذين قالوا الحجامة من المفطرات قاسوا عليها هذه المسائل الأخرى، قالوا إذا كان الحجامة واللي هي عبارة عن إخراج دم فاسد من المفطرات، فيلتحق بها ما يلتحق بها مثلا أخذ دم كثير، سحب الدم من جسد الإنسان. ولكن الصحيح من أقوال العلماء كما ذكرنا أن الحجامة لا تفطر، وأنه يلتحق بها أيضا أي سائر الأشياء عبارة عن تحليل الدم أو أخذ عينة لمعرفة نوعية الدم، هذه كلها لا تفطر الصائم. لكن إخراج الدم اللي هو سحب دم كمية مثلا يسحب من 500 سيسي 400 سيسي ونحو ذلك، إخراج الدم من جسد المريض يضعف الإنسان. فإذا احتاج الإنسان إليه وهو صائم فله أن يفطر، وإذا استطاع أن يواصل صيامه فصيامه صحيح. وينصح الإنسان ألا يحتجم أو يسحب الدم في حال صيامه في النهار حتى لا يتعرض للفطر، يخليه إلى الليل، يتركه إلى الليل. إذا فعل ذلك في الليل كان أولى وأفضل، حتى يأمن على نفسه من خروج أو من الفطر في أثناء صيامه لشهر رمضان. كذلك إذا قلع الإنسان ضرسه فخرج دم، يبصق بهذا الدم ولا يبلعه وليس عليه شيء. وكذلك إذا رعف الإنسان، الرعاف خروج الدم من الأنف وهو صائم، هذا أيضا لا يؤثر على الصيام. لكن إذا احتاج الإنسان إلى الفطر ومرض وكان سيؤذيه الاستمرار في الصيام، فله رخصة في الفطر وهو ملحق بالمريض. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحاديث تتعلق بحكم الكحل بالنسبة للصائم. الاكتحال للصائم ما حكمه؟ ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال الحافظ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث حديث ضعيف، وهو يدل على أن الكحل للصائم جائز. وهناك حديث آخر سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الكحل فقال ليتقيه الصائم. إذن حديث عائشة يدل على ماذا؟ الجواز، والحديث الآخر ليتقه الصائم يدل على المنع. هل هما متعارضان؟ جواب نعم، أحدهما يجيز والآخر. طيب كيف نجمع بين الحديثين محمد؟ ننظر مباشرة ولا قبلها في ننظر للصحة. عندنا الآن كلمة من الترمذي، إيش يقول الترمذي؟ لا يصح في هذا الشيء، الأحاديث التي فيها جواز الكحل للصائم ضعيفة، والأحاديث التي فيها منع الصائم من الكحل ضعيفة، هذا ضعيف وهذا ضعيف. إذا ماذا نصنع؟ إلى أي شيء نرجع؟ الأصل جواز، الأصل أنه جائز. إذا هم لماذا يقولون يعني منعه من منعه؟ قالوا إذا اكتحل الإنسان وحرك عينه قد يدخل يجد طعم الكحل في حلقه. طيب عن طريق خاصة، الآن عرف الناس أن هناك قناة، القناة الدمعية متصلة من العين إلى 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 الحلق يعني، فقد يجد طعمه في حلقه فيؤدي ذلك إلى الإفطار. ولكن هذا حتى لو وجد له طعما هذا شيء يسير جدا معفو عنه، فالصحيح أنه جائز. ياتي إن شاء الله، ياتي إن شاء الله. الشارح رحمة الله عليه تحت هذا الحديث ذكر لنا فائدة، اسمع هذه الفائدة. يقول فائدة قبلها، قال إذا لم تثبت الأحاديث المجيزة ولا الأحاديث المانعة فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من استصحاب البراءة الأصلية التي لا ننتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب دليل على الإفطار بالكحل. يعني الأصل أنك لا تحكم على شيء أنه من المفطرات إلا بدليل. إذا قلت هذا الشيء ممنوع منه الصائم نقول لك إيش الدليل؟ ما يستمد، لأن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. والحديث الضعيف يعمل به ولا ما يعمل به؟ لا يعمل به. طيب عندنا سؤال هنا، من له قبل ما نقول السؤال؟ ها خايفين؟ ها موسى، ايش يعني حديث ضعيف؟ طيب بعبارة أبسط حتى أريد الإخوة يفهموا، هل الرسول قاله ولا ما قاله؟ إيه الصحيح أنه ما نستطيع أن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولهذا قال العلماء عنه ضعيف، لأنه لو ثبت أن الرسول قاله لا بد نعمل ما لم يكن منسوخا. لكن لما يقول العلماء حديث ضعيف يعني الرسول ما قاله. مثل أخبار الناس اليوم، لو قالوا فلان يقول هذا الكلام أنت مباشرة تقول متأكدين؟ قالوا لا ما احنا متأكدين. هل تبني عليه حكم؟ ها؟ قالوا فلان يسبك، سمعتم هذا؟ قالوا لا ما سمعنا. طيب من خبركم؟ قالوا والله سمعنا. طيب من هو اللي قال؟ قالوا ما ندري. هل تغضب من هذا الرجل؟ تبني حكم؟ ما تستطيع تبني حكم. طيب لو قالوا لك هذا الكلام يقوله فلان وأنت تعرف أن فلان كذاب، تبني حكم أيضا؟ تقول ما دام فلان قاله خلاص. فأنت ما تستبني حكم في كلامك العادي في كلام الناس إلا إذا تأكدت. وهكذا الأحكام الشرعية، لأن بعض الناس ترى يشكل عليه لما يقول علماء حديث ضعيف، يقول كيف ضعيف وأبو هريرة حدث به، هنا الآن عائشة يقول عن عائشة كيف يعني، فما يفهم أنه أن هذه الأحاديث لها أسانيد. هذه الأحاديث كيف وصلت إلينا؟ وصلت إلينا بالإسناد، المؤلف اللي هو مثلا ابن ماجه، الترمذي، النسائي، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان جيل بعد جيل. فأحيانا يوجد من هؤلاء من هو غير مرضي الرواية، غير مرضي، فلهذا العلماء يتوقفون في قبول الحديث فلا يعمل إلا بما صح. طيب نرجع، الشارح يقول المفطرات قسمان، قسم مجمع عليه بين العلماء، هناك أشياء مجمع عليها. الأول الردة، إنسان صائم ثم ارتد عن الإسلام نعوذ بالله، هل يصبح صيامه صحيح؟ يعني ارتد خمس دقائق وبعدين رجع، هل يكون صيامه صحيح ولا فاسد؟ يكون فاسد. ممكن واحد يرتد 5 دقائق؟ ممكن يسب الرسول. من سب الرسول كفر، من سب القرآن قد يحصل يسب الرسول بعد والله أنا كنت يعني زعلان. لا، هذه ردة. يجب عليه أن يعود في الدخول الإسلام، ولو تمكن منه الحاكم المسلم قتله. يحصل هذا في بعض البلدان، عندهم سب الله وسب الرسول مثل الماء، نعوذ بالله، وهي ردة عن الإسلام. كذلك الاستهزاء بالكتاب الكريم أو بالسنة أو الاستهزاء بالصالحين لتمسكهم بالدين، هذه ردة. إذا تستهزئ بإنسان صالح من أجل أنه متمسك بالدين هذه ردة، لكن استهزأت به من أجل شكله أو من أجل لونه هذا شيء آخر، لكن تستهزئ بأنه تمسك بالسنة أو لأنه تمسك بالدين هذه ردة. كذلك أن يتكلم الإنسان بكلمة كفر وهو يريده، سواء جادا أو مازح، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. إيش قالهم هؤلاء المنافقون؟ إيش قالوا وهم ماشين في السفر يقطعون حديثهم؟ قال قائلهم: والله إن قراءنا هؤلاء، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أرغب بطونا وأجبنوا عند اللقاء. شوف إيش قالوا من كريم، أرغبوا بطون يعني يأكلون كثير، وأجبنوا عند اللقاء، فكفروا بهذا الكلام، لأن استهزاء بالرسول وبأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونزلت الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني قالوا يا رسول الله احنا كنا ننزل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. يقول عبد الله بن عمر: كنت قد رأيت الرجل متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله والله إنما كنا نقوض ونلعب، والله كنا نمزح. والرسول يكرر عليه الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعلى هذا الإنسان يجب أن يعلم أن عنده حدود ما ينبغي أن يتجاوزها، حتى ولو في حال يعني مزحك أو جدك، كل شيء له حدود. هذا قد يؤدي، هذا يحصل، يكون صائم وزعله واحد وقال ألقى كلمة، فيكون قد أدى به إلى هلاك نفسه، نسأل الله السلام. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وفي الحقيقة يعني ذكر الإجماع هنا يحتاج إلى تأمل، لأنه الفقهاء يقولون إذا ارتد الإنسان عن الدين ثم رجع إلى الإسلام فهل نبطل عبادته السابقة وإلا ترجع؟ في الحقيقة المسألة فيها قولان، والقولان هي يذكرها الفقهاء في مسألة الحج. إنسان حج وبعد الحج ارتد، ولما ارتد الله عز وجل رجع هداه للإسلام مرة أخرى فأسلم، هل يقال له لابد أن تحج مرة أخرى؟ وهل يحبط العمل بمجرد الردة أم بالموت على الردة؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فبعض الفقهاء استدل بهذه الآية، ومنهم العلامة بن باز رحمة الله عليه، أن الردة محبطة للعمل إذا مات عليها، لأن الله يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني يموت على الكفر، فحينئذ عمله حابط وعليه أن يحج مرة أخرى إذا وعليه يكون عمله قد حبط. أما إذا رجع الإسلام فإنه يبقى على ما كان عليه من العمل. ومن الفقهاء من يذكر الردة من المفطرات ومن محبطات الأعمال كلية، نسأل الله السلامة. والإنسان يرتد عن الدين بكلمة أو بفعل أو باعتقاد، يكون اعتقاد فاسد أو بكلمة مكفرة أو بعمل مكفر. نعم. وهو مؤمن، لا ما يكون كافر. العلماء يقولون هناك إسلام وإيمان، فالإسلام دائرته واسعة والإيمان دائرته أرفع، فالإيمان أعلى مقاما من الإسلام. فالإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، ثم يقال له اعمل الأعمال الصالحة، فإذا عمل الأعمال الصالحة يقوى إيمانه، يزداد الإيمان فيصبح مؤمن في درجة عالية. قال العلماء فإذا زنى أو شرب الخمر في حال الزنا وفي حال شرب الخمر ينتزع عنه لقب الإيمان لكن يبقى في الإسلام، فهو مسلم عاصي، مسلم عاصي، لكن هل يصل إلى درجة المؤمن؟ لما تقول هذا مؤمن يعني إيمانه قوي، هل هو في درجة المؤمنين الأقوياء؟ الجواب لا، معنى أنه مسلم لكنه ملطخ بالمعاصي، فإذا مات على هذه الحالة فهو من المسلمين، يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقام المسلمين ويدعى له بالرحمة، لكنه يوم القيامة إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء عذبه ثم يدخل الجنة، ولكن وإن شاء غفر له. عرفت؟ فقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال ابن عباس يكون الإيمان عليه كالظلة، أو قالوا شبهه بالثوب الذي يلبس، فإذا وقع في الزنا وفي شرب الخمر نزع منه هذا الثوب حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فأي ذنب من الذنوب غير الشرك إذا وقع فيه الإنسان فإنه يعتبر عاصيا، ما نقول كافر، ما يكفر إلا بالشرك والكفر بالله سبحانه أو بالمكفرات التي ذكرها العلماء مثل الاستهزاء وغيره. نعم، هذا من الشرك، هذا يدخل بالشرك، فهذا ما يقبل الله عز وجل منه العمل، انه اشرك، ياتي الى القبر فيدعوه من دون الله، يسال سؤال غير الله، دعاء غير الله، هذا شرك. استعانه بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا شرك، فمن فعل ذلك فهو مشرك حتى وان كان يصلي وان كان يصوم. إذا مدح وغال في المدح ينصح، يقال له إذا 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 قال كلمات تؤدي به إلى أن يذكر بعض الكلمات التي يختص بها الله سبحانه وتعالى، أو يدعي في ممدوحه أشياء توصله إلى مرتبة الألوهية أو الربوبية، فهذا ينصح ويقال له هذا لا يجوز، فإن انتصح وإلا كفر. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فما يجوز المرء، ولهذا لما قالت المرأة وفينا نبي يعلم ما في غد، المرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام وهي تغني وتنشد في عرس من الأعراس، قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، هذه الكلمة كفر لأنها ادعاء علم الغيب، وهذا لا يجوز إلا لله. لكن هل كفرها الرسول؟ لا، علمها الرسول، قال لا تقولي هذا لأنها قالت هذا عن جهل، قالت هذا عن جهل، فعلمها فتعلمت، علمها فتعلمت. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصف إلا، ولهذا قال لا تطروني يعني لا تمدحوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فنحن نمدح النبي عليه الصلاة والسلام ونثني عليه بما أثنى عليه ربه جل وعلا وبما أثنى هو على نفسه، ولا نغال. والغلو مرتبتان، قد يكون الغلو مرتبة محرمة وقد يصل به إلى مرتبة تكون من الشرك نعوذ بالله. إذن هذا المفطر الأول. نعم نعم، اللي يظهر أنها في الصيام مفطرة، وأنا ذكرت هذا في المذكرة، شوف ذكرت أيضا كلام لابن رشد رحمة الله عليه، ما أدري هو هنا ولا في الأصل، إيه ذكرته في مكان آخر، ذكرته في مكان آخر في كتاب الصلاة. طيب ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر، المقصود بها أنه من ترك الصلاة بالكلية ما يصلي ولا صلاة، لا جمعة ولا جماعة،
حتى لو يقر الصلاة واجب،
أي حتى لو يقر. إذا المقصود بالترك الترك بالكلية، لكن اللي يصلي مرة ومرة يترك ومرة يحضر جمعة ومرة ما يحضر، هذا يكون مسلم عاصي. لكن المقصود على الصحيح، المقصود بالترك الترك بالكلية، إنسان ما يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد ولا 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 شيء، التارك ذي بالكلية هو الكافر. وفي المسألة خلاف، بعض العلماء يقول من ترك صلاة واحدة كفر، وبعضهم يقول من ترك صلاتين، وبعضهم يقول من ترك ثلاث صلوات متتالية يكفر، وبعضهم يقول يعني من ترك من صلى وترك يعني هكذا. ولكن الظاهر مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن المقصود الترك بالكلية، هذا الذي يكفر صاحبه. المفطر الثاني الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب عمدا يصبح يكون مفطرا. يقول الشيخ ومنه الدخان، الدخان يدخل أيضا من ضمن المفطرات، حتى الناس يسمونه شرب الدخان، وإن كان هو شرب لكن يسمونه شرب الدخان وهو خبيث. والأكل والشرب عمدا يقول العلماء هو من المفطرات، سواء أكل ما يؤكل أو أكل ما لا يؤكل، سواء أكل ما يغذي أو ما لا يغذي. يعني إذا أكل طعام أفطر، وكذلك قالوا إذا أكل التراب أو بلع درهم أو بلع حصاة أيضا يلحق الفقهاء به، يعني كثير من الفقهاء يلحقون غير المغذي أيضا بالمغذي في ذلك. وفي المسألة خلاف. الجماع وهو أيضا من المفطرات، بل هو أعظمها، لأنه يترتب عليه الكفارة الكبرى، سواء كان الجماع في القبل أو في الدبر، وهو تغييب الحشفة في فرج قبلا كان أو دبرا. طبعا القبل إذا كان في فرج حلال فهذا جائز في غير الصيام، وأما في الدبر فإنه محرم في الصيام وفي غيره، فيكون جاء مع وقوعه في المفطر بشيء آخر حرام. يقول الفقهاء حتى لو كان حراما، حتى لو كان حراما يعني حتى لو زنى، لأن بعض الظاهرية يعني في هذه المسألة يعني يذكرون أنه إذا كان في فرج حلال وقبلا لا دبرا، وهذا لا شك أنه من الجمود. كذلك إنزال المني باختياره، وهذا ذكرناه، بما دون الفرج كاللمس أو القبلة أو الغمزة أو المساحقة أو الاستمناء، لأن نزول الشهوة منافية للصوم وحكمته. ذكر هذه المسألة من المسائل المجمع عليها فيه نظر، لأن الظاهرية خالفوا في هذه المسألة. كذلك خروج دم الحيض والنفاس، دم الحيض خروجه من المفطرات، وكذلك النساء ولو كان قبل الغروب بلحظة، يعني لو صامت وقبل أن تغرب الشمس بدقيقة نزل عليها الدم، إيش نقول؟ تقضي هذا اليوم ولا ما تقضي؟ تقضي. الحقنة المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، فهذا نوع من الغذاء، ومثل ذلك حقن الصائم بالدم، إعطاء الصائم للدم يعتبر أنه يقوم مقام الطعام والشراب. كذلك القيء إذا أخرجه متعمدا، وهذا سيأتي معنا في حديث مستقل. وذكر القيء من الأشياء المجمع عليها، نقل الإجماع بعض الفقهاء، لكن فيه خلاف يسير. وهناك أشياء اختلف فيها العلماء، وهو النوع الثاني، مثل الحجامة والكحل الصائم، وبعض هذه الأشياء اختلف فيها الفقهاء. والأصل في هذا أنه لا نجزم بشيء من المفطرات إلا بما دل عليه الدليل. بالنسبة للقطرة، القطرة للصائم إذا كانت القطرة تدخل عن طريق الأذن، عن طريق الأنف، فهي من المفطرات، لأن قطرة الأنف عبارة عن دخول شيء، مدخل أو مخرج، مدخل الأنف مثل مدخل الفم سواء مثل. ولهذا الطعام لو أدخلته عن طريق الفم أو أدخلته عن طريق الأنف فهو من المفطرات. وأما قطرة العين والأذن فالأظهر أنها ليست من المفطرات حتى لو وجد طعمها في حلقه. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالنسيان في الصيام، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. رواية الحاكم فيها ضعف حقيقة، لكن المؤلف ذكرها من باب أنها تدل على العموم، تدل على العموم. من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب، هذا خاص بالأكل والشرب. لكن من نسي فأفطر، من أفطر فناسيا، هذه عامة، معنى أفطر بأي مفطر. ولهذا جاء المؤلف جاء برواية الحاكم، لأن رواية الحاكم عامة. ولهذا يقول بعض المحدثين هذه الرواية مروية بالمعنى، هذه الرواية مروية بالمعنى. وعلى كل رواية الصحيحين كافية، لأن قوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب هذا على سبيل المثال. ولهذا أي مفطر من المفطرات إذا أتى به الإنسان ناسيا فلا شيء عليه، إذا أتى به ناسيا لا شيء عليه، بشرط أنه إذا تذكر يبادر إلى الترك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والفقهاء اختلفوا في مسألة الجماع، هل يمكن أن ينسى فيجامعه صائم؟ على كل بعض الفقهاء يقول ما يمكن، لأن الجماع له حالة خاصة، مقدمات وغيره. لكن لو حصل أنه ادعى إنسان أنه نسي فعليه إذا تذكر أن ينزع. نسي يعني نسي كونه صائم، أو نسي يعني أنه في نهار رمضان أو نحو ذلك. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. رواه الخمسة تقدم بيانه، وأعله أحمد، يعني الإمام أحمد ضعف هذا الحديث، وكذلك ضعفه البخاري وضعفه غير واحد من المحدثين، وهو الصحيح أنه حديث معل. لكن جاء في الباب حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، يعني كان صائما ثم قاء فأفطر. والحكم الذي دل عليه هذا الحديث مع حديث أبي الدرداء حكم القيء في نهار رمضان، وأنه من المفطرات. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، قالوا إذا قاء عمدا يعني أخرج ما في بطنه عمدا فإنه من المفطرات. وبعض العلماء ينازع في الإجماع، لكن نبقى على قول الجمهور أنه إذا قاء عمدا فهو من المفطرات. وشيخ الإسلام نبه هنا إلى أن القيء عمدا يلتحق صاحبه بالمريض، يعني لو سألناه هل يجوز للمسلم أن يفطر في نهار رمضان عمدا، إيش الجواب؟ الجواب لا يجوز. طيب كيف هنا قاء عمدا وتسبب في الفطر؟ القيء عمدا عادة لا يستقي الإنسان عمدا إلا لحاجة، عشان تفرق أنه ما يستقي الإنسان ويطلب إخراج ما في بطنه إلا لعلة، إن كان لعلة فهو ملحق بالمريض. ولهذا لم نقل هنا يأثم، إنما قلنا فقط أن من استقى عمدا فعليه القضاء. وأما من زرعه القيء يعني خرج منه بلا إرادة فإنه لا شيء عليه، ويتم صيامه بشرط أن لا يرجع فيبلعه، يعني إذا خرج من حلقه ووصل إلى الفم عليه أن يلفظه ولا يعيده، لأنه إذا أعاده يصبح قد أدخل شيئا من المفطرات في بطنه. والشارح رحمة الله عليه ذكر يعني بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث تتعلق بشأن المعذورين في نهار رمضان، وهم الصائم المسافر وكذلك الشيخ الكبير. وإن شاء الله يكون موضوع حديثنا في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.